تسجيل مولانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الصحة بمعنى التمامية لا بد أن تلحظ بالإضافة والقياس إلى جهة أخرى غير ذات الموصوف، وقد تكلمنا بالأمس تبعا للمحشي عن إمكان ملاحظة سقوط القضاء والإعادة أو موافقة الأمر في انتزاع معنى التمامية من العمل، وقلنا أن ذلك غير معقول للمحاذير المتقدمة. يبقى الكلام عن ملاحظة التمامية بالقياس إلى ترتب الأثر، فقد يقال بأنه لا يعقل أن تكون التمامية الثابتة للصحيح في معناها متقومة بملاحظة ترتب الأثر، وذلك لأن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة ذات المؤثر، فلو أخذ ترتب الأثر وهو عين وجوده في طرف المؤثر للزم أخذ المتأخر في مرتبة المتقدم، وهذا إما دور كما يراه المشهور أو خلف كما هو التحقيق عند المصنف أعلى الله مقامه الشريف. وقد رد المحشي المصنف هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن المدعى ليس أخذ ذات الأثر أو ترتب الأثر بالفعل في ذات المؤثر حتى يلزم التقدم والتأخر بالبيان المتقدم، وإنما المدعى أخذ جهة ترتب الأثر في التسمية، أي في اللفظ الذي وضع بإزاء المؤثر، فكأن المؤثر وضع له لفظ لا للدلالة على ذاته فحسب، بل للدلالة على ذاته بخصوصية خاصة وهي استتباعه للأثر، أو كونه بحيث يترتب عليه ذلك الأثر. فالمقيد هنا هو المسمى بما هو مدلول لللافظ، لا ذات المؤثر بما هو هو، حتى يقال بأن الأثر متأخر عن المؤثر. فإذا مسألة تفاوت الرتبة بين المؤثر والأثر محفوظة ولم تمس، وإنما الذي كان في محل التصرف هو الاسم والمسمى، ومن الواضح أنه يجوز للمسمي أن يسمي أي شيء بما شاء من الألفاظ، وذلك لأن التسمية بالاعتبار والاعتبار سهل المؤونة. نعم، لو أخذ في المسمى فعلية النهي عن الفحشاء مثلا، أي أخذ هذا الأثر بالخصوص بنحو الفعلية في مسمى الصلاة، لما صح حمل قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر على مثل هذا المسمى، لأن المفروض تقييد الموضوع بنفس ما أخذ في طرف المحمول، فيلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه أو تحصيل الحاصل أو اللغوية في الحمل وما إلى ذلك من المحاذير المانعة، لكن هذا المحذور يمنع من تنزيل هذا الخطاب على هذا المعنى ولا يمنع من أصل التسمية، فإذا التسمية ممكنة. هذا هو الوجه الأول الذي يندفع به المحذور المتقدم. الوجه الثاني وهو أقوى من الوجه الأول أن المدعى ليس أخذ ذات الأثر ولا فعلية ترتب الأثر في المسمى لا قيدا ولا تقيدا، وإنما المدعى وضع اللفظ لتلك الذات إذا كانت بحيث يترتب عليها الأثر، فالمأخوذ كون الذات بحيث تؤثر لا فعلية التأثير ولا نفس الأثر، فكلاهما لم يؤخذا في المعنى، وإنما الذي أخذ في المعنى تلك الخصوصية التي يلازمها وقوع الأثر. مثلا عندما نقول أن العلة إذا وجدت وجب وجود المعلول، فالمقصود ها هنا بالعلة للذات من حيث هي متصفة بعنوان العلية، فعنوان العلية ليس له أثر في صدور المعلول، وإنما صدور المعلول يتبع تلك الخصوصية الخاصة التي يكون عنوان العلة إشارة إليها. فإذا المقصود وضع اللفظ لذلك المعنى إذا بلغ الحد الذي يلزمه الأثر، فالأثر ملازم لذلك الحد، وما أخذ في طرف المسمى والموضوع له ذلك الحد، لا الأثر ولا ترتب الأثر ولا حصول الأثر، وعليه فلا يلزم التقدم ولا التأخر، لأن المفروض أن الأثر وهو المتأخر لم يؤخذ في طرف الموضوع والمسمى. وأما كون ذلك الحد لا يصدق على ذات الموضوع إلا بالإضافة إلى الأثر أو بقياسه إلى جهة الأثر وترتب الأثر، فهذا لا يلزم منه أخذ نفس الأثر وترتب الأثر في طرف المسمى. مثلا الجنس والفصل فإن بينهما تقارنا في الوجود باعتبار أن الفصل محصل لحقيقة الجنس ومقوم لوجوده، فلا يتعين الجنس في الخارج إلا عند وجوده بالفاصل، وإلا بدون الفاصل فلا وجود للجنس. لكن هل توقف الجنس في تعينه على وجود الفاصل يلزمه أخذ الفصل في حقيقة الجنس؟ هذا خلاف ما قام البرهان عليه من أن الفصل أمر خارج عن حقيقة الجنس عارض عليه. فإذن لا يلزم من تعلق حقيقة شيء بشيء أن يكون المتعلق داخلا في حقيقة المتعلق، فربما يكون التعلق وجوديا لا ماهويا، بلى الكل يتعلق بالجزء فيكون الجزء داخلا في ماهية الكل، لكن ذاك باعتبار كون التعلق ماهويا لا وجوديا. فمصداق اللفظ والمسمى والذي جعل معنى اللفظ هو ذات المؤثر بما هو واجد لتلك الخصوصية المستتبعة للأثر، هذا هو مصداق اللفظ أو مصداق معناه، لا المؤثر بقيد كونه مؤثرا حتى يقال بأن لازم ذلك أخذه في طرف أخذ الأثر في طرف موضوع. إذا علمت هذا قال المصنف رحمه الله أن ما تتعين به التمامية مختلف باختلاف الأقوال، فمن قال أن التمامية يراد بها استجماع جميع الأجزاء والشرائط وأن اللفظ موضوع للمرتبة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط وإطلاق اللفظ على ما عدا تلك المرتبة من باب التوسع والادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، فمراده بالتمامية حينئذ التمامية من حيث الأجزاء والشرائط. هذا ما يتحصل أو ما يكون لازم القول بوضع اللفظ للمرتبة العليا. ومن قال بأن ما وضع له لفظ الصلاة مثلا هو الجامع لجميع المراتب، فإن قلنا بأن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر، فمراده من الجامع لجميع الأجزاء والمراتب ما يكون تاما من حيث فعلية الأثر مطلقا، وإن قلنا بأن قصد القربة ليس مأخوذا وإنما هو أمر خارج، فغرضه من وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب ما يكون فعليا التأثير على تقدير انضمام قصد القربة. ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط فغرضه من التمامية، التمامية من حيث ترتب الأثر بضم الشرائط، بمعنى أن الشرائط ليست مخوذة في طرف المسمى ولكنها دخيلة في التمامية، باعتبار أنه لا يكون المركب تاما إلا على تقدير انضمام الشرائط، فالشرائط تكون مأخوذة تقيدا لا قيدا في مسمى اللفظ. هذا هو ما يقال في مسألة الصحة والفساد في هذا الباب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقدمة الأخرى المرتبطة بالجامع. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا بد من تصوير جامع بين أفراد الطبيعة التي وقع النزاع في ما وضع له اللفظ الدال عليها. فإن قلنا بأن اللفظ موضوع للصحيح من الأفراد فلا بد من تصوير جامع ينطبق على جميع الأفراد، وإن قلنا بأن اللفظ موضوع للطبيعة الأعام من الفرد الصحيح والفاسد أي الجامع بين الصحيح والفاسد فلا بد من تصوير ذلك الجامع. الملزم بتصوير الجامع بين القولين لأصحاب القولين هو أنه لولا وجود جامع يجمع الأفراد لتلك الطبيعة التي تعلق اللفظ بها يلزم الاشتراك اللفظي ويلزم عدم صحة التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق المعنى على الفرد حتى نتمسك بإطلاق الدليل المنطبق عليه ونجري إطلاق ذلك الدليل لنفي ما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته. أما إذا قلنا بأنه لا جامع بين الأفراد أصلا فمآل هذا الكلام إلى أن لفظة الصلاة مثلا موضوعة لهذا الفرد من الصلاة وهذا الفرد من الصلاة وهذا الفرد من الصلاة، إما بنحو كون الوضع خاصا والموضوع له خاصا بحيث يكون اشتراكا لفظيا بحتا، أو بأن يكون هناك جامع عنواني في مقام الوضع لكن لم يتعلق اللفظ بذلك الجامع بل تعلق اللفظ بالأفراد فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وكلا التصورين أمر لا يساعد عليه الفهم العرفي، فإن المتفاهم عرفا من لفظة الصلاة معنى واحد يحمل على هذا وهذا. ومما يدل على ذلك هو أنك تشير إلى الجماعة الذين يصلون فتقول هم يصلون، مع أن صلاة هذا صلاة المسافر وصلاة هذا صلاة الحاضر، وقد تكون هذه صلاة الآيات وتلك صلاة العيد وتلك صلاة الفجر وتلك صلاة الظهر، ويجمعها جميعا عنوان واحد بمعنى واحد، فهذا كله يدل على أن ثمة معنى واحدا جامعا بين أفراد الصلاة في الخارج. حتى لو قلنا بأن بعض هذه الصلوات فاسدة على رأي الأعمي، مع ذلك يتأتى دعوى وجود الجامع بين تلك الأفراد. هذا إثباتا، هذا هو ما يذهب إليه كل فريق من المتنازعين في المقام، ولكن الكلام في توجيه ذلك ثبوتا. كيف يمكن تصور وجود الجامع على رأي الصحيح وعلى رأي الأعمي؟ فعلى كل منهما قبل أن يتصدى لإثبات دعواه في مقام الاستدلال أن يصور إمكان دعواه ثبوتا، وإلا كانت استحالة الدعوى ثبوتا مغنية عن الخوض في الاستدلال إثباتا ونفيا، وهذا واضح. إذن لا بد لكل فريق من أن يصور الجامعة في المقام. وهنا قال كل بمقال في المقام، والمصنف رحمه الله تعالى زاد كلام صاحب الكفاية بسطا. صاحب الكفاية قال أنه يمكن تصوير الجامع على تقدير دعوى الصحيح، وذلك لأن الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلا والعبادة بشكل عام، وكذلك لو عممنا محل النزاع ليشمل المعاملات أو الإيقاعات مثلا، يمكن أن يقال بأن الأفراد الصحيحة لهذه الطبائع تشترك جميعها باعتبار صحتها في تأثيرها أثرا واحدا أو أثرا مشتركا بينها، فالصلاة في هذا المورد ومن هذا المكلف كالصلاة من المكلف الآخر في المورد الآخر، تشترك معه في الأثر، كما ورد في الرواية أن الصلاة في الآية أن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيقال عن الصلاتين الصحيحتين أنهما تنهيان عن الفحشاء والمنكر، وكذلك ما ورد في الرواية من أن الصلاة معراج المؤمن، فإذا يمكن أن يشار إلى كل فرد صحيح من أفراد الصلاة ليقال أنه يؤثر في العروج بمقتضى تلك الرواية المعتبرة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر بمقتضى الآية الكريمة، ووحدة الأثر في هذه الأفراد المتكثرة يكشف كشفا قطعيا برهانيا عن وحدة الجهة التي يكون الكل في هذه الموارد مؤثرا باعتبارها في ذلك الأثر الواحد، لأن وحدة الأثر تقتضي وحدة المؤثر. فإذا إذا كان هذا الأثر مترتبا على المركب من عدة أجزاء، فلا بد أن يكون في الأجزاء جهة وحدة تصحح صدور ذلك الأثر الواحد، لأن الأثر الواحد لا يمكن إسناده إلى الأجزاء المتكثرة. ووحدة هذا الأثر في هذا العمل مع ذلك الأثر في العمل الثاني باعتبار الاتحاد السنخي والطبيعي بينهما يكشف عن وحدة جامعة بين العملين، فكما استكشفنا من وحدة الأثر المترتب على هذا العمل هنا وحدة الجهة الجامعة بين الأجزاء، كذلك نستكشف من وحدة الأثر في الموردين أن العملين أيضا يشتركان في جامع واحد، يترتب الأثر على كل مركب باعتبار ذلك الجامع، أي باعتبار صدق ذلك الجامع على هذه المركبات المتعددة المتكثرة بحسب الذات. وبذلك يثبت أن الأفراد الصحيحة بينها جامعون، ذلك الجامع وضع له لفظ الصلاة سواء عرفناه أو لم نعرفه، وإنما عرفه الشارع لنا بمثل عنوان الناهي عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر أو ما هو معراج المؤمن، فإن مجهولية الجامع عندنا لا تلازم استحالة وجوده في الخارج، بل إنما يكون في المقام عدم العلم، وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم ولا يقتضي النافي. إذن الأفراد الصحيحة بينها جامع يمكن جعل اللفظ بإزائه. وتعرض بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى إشكال شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وسيأتي التعرض له في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة. المحقق الأصفهاني على الله مقامه عنده حاشية في هذا الموضع، قال أنها من فيها تفصيل يستدعيه المقام، فإن المقام يستدعي زيادة تفصيل في البين. قال المحقق الأصفهاني أن ثبوت جامع في مثل الصلاة المركبة من أجزاء مختلفة من حيث الماهية، فبعض أجزاء الصلاة من باب الكيف المسموع كالقراءة والذكر، وبعضها من باب مقولة الوضع كالركوع فإنه من مقولة الوضع، وبعضها وإن كان ذلك من جهة التقيد من مقولة الأين، فإن الصلاة لا بد فيها من محل وذلك مرتبط بمقولة الأين، فإن كون المصلي في مكان ما هو فرد من أفراد مقولة الأين، وبعضها من مقولة مثلا الفعل من قبيل مثلا وضع الجبهة على السجود، وقد يجعل السجود من مقولة الواضع، على تفصيل. فبالجملة أجزاء الصلاة مختلفة من حيث الماهية، فبعضها يندرج تحت ما لا يندرج تحته الفعل الآخر أو الجزء الآخر من حيث المقولة. وقد تقرر في محله أنه لا جامع بين المقولات المختلفة، فما يتركب من أمور مندرجة تحت مقولات متعددة لا يمكن أن يكون موجودا حقيقيا، لأنه لا يوجد موجود مركب وراء تلك المقولات لا يمكن إدراجه تحت تلك المقولات. وأما ما يتركب من عدة مقولات فهو ليس موجودا حقيقيا، وإلا لمن حصرت المقولات في 10. فيمكن أن نتصور مثلا مقولة على تقدير التركب من المقولات، مقولة مركبة من 3 مقولات أو 4 مقولات أو 5، وهذه 5 أفرادها تختلف تبادلا. إذن لا تنحصر أفراد المقولات. لو قلنا بأنه يمكن تصور فرد حقيقيا ومصداق حقيقيا مركب من عدة مقولات، إذن المركب من مقولات مختلفة لا يمكن أن يكون له ثبوت حقيقي، وإنما ثبوته اعتباري. فالصلاة تصنف تحت عنوان المركبات الاعتبارية التي ليس لمجموع الأجزاء فيها وجود غير وجود أجزائها. وليس هذا من قبيل الياقوت، فإن الياقوت مثلا مع أنه مركب من عناصر مختلفة لكن صورته النوعية تختلف مع صورة عناصره، فيكون للمركب وجود غير وجود عناصره، إما من جهة زوال صورة العناصر أو من جهة حصول الكسر والانكسار في العناصر، مما أوجب استعداد المادة لإفاضة صورة أخرى غير صورة العناصر. لكن على كل حال الياقوت له وجود وراء وجود عناصره، تترتب على وجود الياقوت آثار غير مترتبة على وجود عناصره، وهذه سمة المركب الحقيقي. وأما المركب الاعتباري فإنه لا وجود له وراء وجود عناصره أجزائه، ولا أثر له واقعا غير آثار أجزائه. والصلاة من القسم الثاني من المركبات الاعتبارية. إذن لا يمكن بناء على هذا أن يقال أن للصلاة جامعا مقوليا، أي جامع يندرج تحت إحدى المقولات العشرة، لأن الجامع المندرج تحت المقولات العشرة لا يصدق إلا على الموجود الحقيقي الذي يكون له وجود غير وجود أجزائه، هذا إن كان الفرد لذلك الجامع مركبا كما فيما نحن فيه. وقد عرفت أن الصلاة ليس لها وجود غير وجود الأجزاء، إذن لا يصدق عليها جامع مقولي. وأما الجامع العنواني فهو وإن كان أمرا معقولا والوضع له أمر معقول، لكن في دعوى ثبوته في المقام محذور إثباتي. وقبل أن ندخل في بيان المحذور الإثباتي فلا بد من الإشارة إلى المقصود من الجامع العنواني. المقصود من الجامع العنواني هو أن يكون ثمة عنوان ومفهوم ذهني يصدق على الشيء بملاحظة جهة خارجة عن حريم ذاته المقومة له، أو عن حريم ذاته النوعية وطبيعته الماهوية. فما يكون عنوانا منتزعا من مقام الذات يسمى أمرا ذاتيا، وما يكون عنوانا منتزعا من خارج مقام الذات يسمى أمرا عنوانيا. ولكن قد يغلب استعمال العنوان في المفاهيم التي لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج، من قبيل الزوجية. فالزوجية مثلا يقال عنها أنها عنوان صادق على الأربعة، لأنها ليس لها حيثية منضمة إلى الأربعة وراء الأربعة، بل عنوان الزوجية ينتزع من ذات الأربعة بعد وجودها. إذا لاحظنا الأربعة الموجودة ننتزع منها عنوان الزوجية، وكذلك عنوان الوجود فإنه ينتزع من ذات الشيء بملاحظة تحققه وتحصله في الخارج. هذا هو الغالب في استعمال لفظ العنوان، ولكن قد يراد به مطلق العناوين العرضية الطارئة على الذات، وهذا هو المراد في المقام في فيما نحن فيه. يمكن أن نتصور أن مثل عنوان النهي عن الفحشاء عنوان جامع بين الأفراد الصحيحة، كما يفهم من كلام المحقق الخراساني قدس الله نفسه، لعله ناظر إلى مثل هذا العنوان الانتزاعي الاعتباري. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أيضا يورد على مثل هذا إشكالا، وخلاصة هذا الإشكال هو أنه أولا يلزم من قولنا أن لفظة الصلاة موضوعة بإزاء مثل هذا الجامع أن يكون هناك ترادف بين لفظة الصلاة وبين لفظة الناهية عن الفحشاء والمنكر، وذلك لأن المفروض أن كلامنا في الجامع الذي وضع بإزائه لفظ الصلاة. فإذا قلنا بأن الجامع هنا هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا إذا أطلق لفظ الصلاة وجب أن يتبادر إلى ذهننا هذا المفهوم، وهو الناهي عن الفحشاء والمنكر. ومن الواضح أنه لا يمكن قبول اتحاد مدلول لفظة الصلاة بمدلول لفظة الناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا أولا. ثانيا، مقتضى وضع اللافظ للعنوان المنتزع من الذات أن اللفظ لا يصدق بمعناه على ذات منشأ الانتزاع بقطع النظر عن جهة الانتزاع. مثلا لفظة الزوجية تدل على مفهوم الزوجية، لكن هل يصح أن نحمل مفهوم الزوجية على ذات الأربعة في مقام ذات الأربعة في مقام ماهيتها؟ هذا لا معنى له. الأربعة زوج، لكن الأربعة زوج باعتبار تلك الحيثية التي تكون متحدة بوجودها، فهي في رتبة وجودها وفعليتها تكون زوجا، لا أنها في مرتبة ذاتها. ولا نقصد بمرتبة فعليتها ووجودها الوجود العيني الخارجي، بل نقصد بالوجود الوجود المتقرر الذي يكون وراء الذات. فمثلا حمل الزوجية على الأربعة باتفاق الجميع من باب الحمل الشائع الصناعي، وذلك لأن الاتحاد بين ماهية الأربعة ومفهوم الزوجية ليس في مرتبة ذات الأربعة بما هي مرتبة من مراتب العدد، بل هي في تلك المرتبة ليست إلا هي، لا زوج ولا فرد، وإنما هي أربعة وحدات في مقابل الثلاثة وفي مقابل الخمسة، وهكذا في مقابل سائر الأعداد. لكن إذا فرضنا الأربعة متقررة تقررا عقليا أو تحصلا خارجيا، حملنا على تلك الأربعة عنوان الزوجية، فالاتحاد بينهما بنحو الحمل الشائع الصناعي. وبالتالي لو قلنا بأن لفظة الصلاة موضوعة بإزاء الجامع، والجامع يراد به عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، يلزم من ذلك عدم صحة حمل لفظة الصلاة بمعناها على المركب من تكبيرة وركوع وسجود مع استقبال القبلة مثلا بقطع النظر عن آثارها، وهذا أمر لا يساعد عليه العرف، فإن الصلاة صلاة سواء لاحظنا الأثر أو لم نلاحظ الأثر. إذن القول بوضع اللفظ بإزاء هذا الجامع العنواني أمر غير مقبول. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 96: وأما الصحيح بمعنى التام من حيث ترتب الأثر، فربما يتوهم عدم إمكان الوضع له نظرا إلى أن عنوانه عنوان منتزع عن الشيء بعد ترتب الأثر عليه، أي أنه لا يصح انتزاع عنوان التمامية بملاحظة ترتب الأثر إلا بعد ترتب الأثر. والبعدية هنا طبعا بعدية طبيعية، هي مقارنة من حيث الزمان لكنها متأخرة من حيث الذات. والأثر حيث إنه خارج عن حقيقة ذات مؤثره لا يعقل أخذه فيه. نعم، يعقل الوضع للحصة الملازمة للأثر كما بينا نظائره سابقا في الوضع. قلنا بأنه يمكن وضع اللفظ للحصة المقارنة للقيد، فاللفظ على القول بالصحيح بهذا المعنى، كما لم يوضع لمفهوم التام كذلك لمصداقه، أي أنه لم يوضع لمفهوم التام ولا لمصداق التام بمعنى ما أخذ فيه حيثية ترتب الأثر بالفعل، وإنما وضع للحصة الملازمة للأثر، بل هو موضوع لما يلازم التمامية من حيث ترتب الأثر. إذن هذا عين ما ادعاه صاحب الكفاية من أن التمامية يلازمها سقوط القضاء والإعادة، أو يلازمها موافقة الأمر، لا أنها متممة للمعنى، وهذا خلاف ما يريده المحقق الأصفهاني، فكأن هذا إشكال عليه. قال: ولذلك رده بقوله: وهذا توهم فاسد، أي أخذ الأثر في ذات المؤثر هذا توهم، لأن الذي توهمه ظن الملازمة بين هذا الأمر وبين دعوى كون التمامية بالقياس إلى ترتب الأثر. فهم من كون هذه الحيثية متقومة بملاحظة ترتب الأثر أن المقصود أخذ ترتب الأثر في ذات المؤثر. وجه كونه توهما فاسدا، قال: لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر ووجوده واستحالة دخله فيه لا يوجب استحالة دخله في التسمية. ليس كلامنا في أخذ الأثر في ذات المؤثر حتى يقال بأن ذلك خلف تأخره، بل قصدنا أخذ الأثر في الاسم الموضوع للمؤثر. وما المانع؟ مثلا ما المانع إذا قيل عن الأب مثلا أنه معيل؟ لاحظوا كلمة معيل ماذا يراد بها؟ يراد بها الذات التي عندها عيال، هذا كلمة معيل. طيب، تأخر العيال عن ذات المعيل يمنع من تسمية الذات بعنوان متخصص بذلك القيد المتأخر؟ لا مانع، لأن الكلام في المسمى، والمسمى ليس ذات المعيل. أقصد أن المسمى بما هو مسمى شيء غير ذات المعيل بما هي ذاته، فذات المعيل سابقة على العيال، لكن هذا السبق لا يمنع من الجمع بينهما تحت لفظ واحد. كما إذا وضع لفظ الصلاة لما هو ناهٍ عن الفحشاء بالحمل الشائع. صحيح الصلاة مؤثر والنهي أثر، لكن ما المانع من وضع اللفظ الواحد لهما معا؟ نعم، لا يعقل أخذ الصلاة بهذا المعنى، أي بعنوان كونها ناهية بالفعل موضوعا في قضية الصلاة تنهى عن الفحشاء، لا معنى لذلك، للزوم حمل الشيء على نفسه، لأن الصلاة بحسب الفرض أخذ فيها حيثية النهي الفعلي، فكأنك تقول الصلاة الناهية ناهية، أو التي تنهى تنهى. وعروض للزوم حمل الشيء على نفسه وعروض الشيء لنفسه، فيكون نظير الإشكال المتقدم في جعل الصحيح بمعنى موافق الأمر في حيز الأمر. هذا عين الإشكال المتقدم أو مثله، لكن من دون لزوم الاستحالة في الوضع، في مرحلة الوضع. هذا الإشكال مخصوص بمثل هذا الخطاب، لكنه لا يمنع من جعل الاسم في غير هذا المورد لذلك المعنى المقيد. هذا أولا. مع أن التمامية، وهذا هو الجواب الثاني، من حيث ترتب الأثار لا تنتزع عن الشيء المرتب عليه الأثر بهذا القيد، أي أن المقصود بحيثية ترتب الأثر لا ترتب الأثر بالفعل، بل المقصود بحيثية ترتب الأثر تلك الخصوصية الكامنة في العلة التي يلازمها وجود المعلول، فإن المعلول لازم العلة وهو لازم لخصوصية فيها، فالمقصود وضع اللفظ بإزاء تلك الخصوصية أي للذات المتخصصة بها. لا تنتزع عن الشيء المرتب عليه الأثر بهذا القيد ليكون نظير عنوان المؤثر، عنوان المؤثر يراد به الذات من حيث ترتب الأثر بالفعل، فهل المقصود هنا أخذ حيثية ترتب الأثر بالفعل؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود وضع اللفظ بإزاء تلك الحيثية أي الخصوصية الخاصة. ولا يكون مقامنا أيضا بحسب دعوانا من قبيل الكلي والجزئي، فإن الكلي والجزئي ينتزعان من حيثية الانطباق الفعلي، فهذا العنوان باعتبار انطباقه على هذا الفرد يقال عنه أنه كلي، أو هذا الفرد باعتبار اندراجه تحت هذا العنوان يقال عنه أنه جزئي مثلا، فمفهوم الفرد باعتبار هذا الاندراج يقال عنه أنه جزئي. حيثية الاندراج الفعلي أو الانطباق الفعلي أخذ بنحو الفعلية، وأما عنوان العلية فهو لم ينتزع من حيثية ترتب. لاحظوا، إن عندما نقول العلة علة، فهل عنوان العلية منتزع من ترتب الأثر بالفعل؟ يلزم من ذلك أن تكون العلة محتاجة إلى المعلول في كونها علة، وذلك لأن عليتها بلحاظ ترتب الأثر عليها، فيكون صدق العلية عليها موقوفا على ترتب الأثر، والمفروض أن ترتب الأثر فرع كونها علة، إذن يلزم تقدم الشيء على نفسه أو الخلف. هذا إنما يلزم لو قلنا بأن علية الشيء منتزعة من ترتب الأثر، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، فإن علية العلة منتزعة من تلك الخصوصية التي بها تكون العلة علة. قال: فإن التام نظير عنوان المؤثر أو عنوان الكلي والجزئي، فإن التام بالحمل الشائع، ما هو التام؟ هو الواجد لتلك الحيثية، متقوم بالتمامية بلحاظ ترتب الأثر، أي بالتمامية التي تثبت بالقياس إلى ترتب الأثر، لا بأخذ ترتب الأثر بالفعل في معنى التمامية. وقول المصنف سابقا أن الحيثية متقومة وبها تتم حقيقة التمامية بملاحظة سقوط القضاء أو حصول الأثر، فالمقصود بتمام الحقيقة بهذا المعنى أن هناك عناوين لا يمكن ثبوتها لموضوعاتها إلا بملاحظة شيء آخر، لا بمعنى كون ذلك الشيء مأخوذا في قوام العنوان، بل بمعنى أنه حتى يصدق ذلك العنوان لا بد من ملاحظة ذلك الشيء. مثلا هذا يقال في الصفات ذات الإضافة، الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم، طيب عنوان العلم هل يمكن أن يتحقق ويعقل ويتصور في العقل بدون معلوم؟ لا معنى لذلك. طيب هل مقتضى هذا أن ثبوت العلم للواجب سبحانه فرع ثبوت المعلوم، فيكون للمعلوم تأثير على العالم؟ لا، ليس الأمر كذلك. القصد بأن العلم لا يعقل إلا بملاحظة المعلوم أن بين الأمرين تضايفون، لكن خصوصية الواجب هي التي تستدعي صدق ذلك العنوان، وذلك العنوان يكون ملازما لعنوان المعلوم، ففي الواجب خصوصية تستتبع ثبوت القدرة الملازمة للمقدور، وثبوت العلم الملازم للمعلوم، وهكذا سائر الصفات ذات الإضافة.
ومن هذا القبيل الرازق، فإن عنوان الرازق لا يتصور إلا مع مرزوق، لكن هذا ليس من جهة أخذ المرزوق في معنى الرازق، بل من جهة الملازمة بينهما، وهذه الملازمة هي مصحح عنوان الانتزاع. وكذلك نقول في المقام: فإن التمامية لا يعقل إلا أن تكون بملاحظة هذا الأثر. نعم، فالمبدأ القائم بذات التام المصحح لانتزاع عنوانه حيثية التمامية لا حيثية الأثر، كما في عنوان المؤثر، فعنوان المؤثر متقوم بالأثر، لكن التمامية ليست متقومة بالأثر بل متعلقة بالأثر، بمعنى أن بينهما تلازمان، كما في عنوان المؤثر بزعم هذا المتوهم. وإن كانت التمامية من حيث ترتب الأثر لا تنفك عنه، أي لا تنفك عن الأثر كالعلة والمعلول، فإن عنوان العلة منتزع من ذات العلة حيث بلغت حدا يجب بها ذات المعلول، لا من العلة المترتب عليها المعلول. يعني طبعا هذا في العلل المركبة، فإنه قد تكون العلة موجودة ولا يترتب عليها المعلول، وإنما يترتب عليها المعلول بحيثية خاصة، أي إذا كانت بنحو خاص وحيثية خاصة. قال: وكون حقيقة التمامية متعينة، لاحظوا نحن نقول حيثية العلم تتعين بملاحظة المعلوم، وحيثية القدرة تتعين بملاحظة المقدور، لكن هل هذا يلزم منه أخذ المقدور في مفهوم القدرة؟ بمعنى أنه لا تثبت القدرة إلا بالمقدور، ويتوقف ثبوت القدرة على ثبوت المقدور، أو الأمر بالعكس، المقدور يتوقف على القدرة لا القدرة على المقدور. قال: هذا الكلام لدفع إشكال كون المقدور متمما لحيثية القدرة بحيث تكون القدرة تابعة، هذا. وكذلك التمامية، التمامية ليست تابعة للأثر بل الأثر تابع للتمامية. قال: وكون حقيقة التمامية متعينة بلحاظ ترتب الأثر، مثلا نظير تعين الجنس بفصله، لا يقتضي دخول الأثر وترتبه في حقيقة التمامية. ليس هذا ملازما لأخذ الأثر وترتب الأثر في حقيقة التمامية، كما أن تعين الجنس وتحصله بفصله ومع ذلك فحقيقة الجنس غير حقيقة الفاصل، ومبدأ الجنس الطبيعي غير مبدأ الفصل الطبيعي. ومنه تبين أن مصداق الصحيح بمعنى التام من حيث الأثار ذات ما يترتب عليه الأثار. إذا مصداق الصحيح ما هو؟ هو الذات الجامعة للأجزاء والشرائط، لا الذات بقيد ترتب الأثر عليها، أي هذه الحصة لا بوصف الترتب، حتى يقال لم يوضع اللفظ لمصداق الصحيح بل لما يلازمه. المنفي إنما يصح لو كان المقصود أخذ ترتب الأثر في المسمى، ولكن عرفت أن المأخوذ هو الملزوم. إذا عرفت هذا فاعلم أن ما تضاف إليه التمامية يختلف باختلاف الأقوال، فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا وإلى التوسع في البواقي فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط، ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب، فإن صحح دخول القربة في متعلق الأمر فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا. وإلا، هذا وإلا راجع إلى قوله فإن صحح، يعني إن لم يصحح دخول القربة، باعتبار أن بعضهم قال أن وجوب قصد القربة عقلي وليس من جهة أمر الشارع لئلا يلزم المحذور. قال: فمقصوده التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر بشرط ضم القربة، هذا المقصود، يعني الذي يجعل قصد القربة واجبا بنظر العقل وحكم العقل لا بإيجاب الشرع، فمقصوده بالعمل التام ما هو؟ العمل التام إلا من جهة قصد القربة، هذا هو. ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط فغرضه التمامية من حيث ترتب الأثر بضم الشرائط، أي التام الذي لو انضمت إليه الشرائط لترتب إليه الأثر. إذن الكل ينبغي أن يكون كلامه مبنيا على ترتب الأثر، لكن النحو الترتب الذي أخذه في عنوان التمامية يختلف. فمن أخذ فعلية ترتب الأثر فأراد التمامية من جهة جميع الأجزاء والشرائط، وإلا فمن غير جهة قصد القربة، وإلا فمن غير جهة الشرائط. والوجه في الجميع واضحون، إذن الكل قد لاحظ تمامية العمل بلحاظ الأثر الخاص. قوله قدس سره، لا بد على كلا القولين، أي على دعوى الصحيح وعلى دعوى الأمي، من قدر جامع. قال: وجه اللابدية أن الأعمية غرضه التمسك بالإطلاق وينافيه الاشتراك اللفظي. لو قلنا بأن اللفظ لم يوضع لمعنى واحد فهذا معناه التردد في مراد المتكلم أنه يريد هذا المعنى أو ذاك، ولا معنى للتمسك بالإطلاق ما لم يحرز صدق عنوان المطلق قبل إعمال الإطلاق. والصحيح يدعي الإجمال من حيث المفهوم لا من حيث المراد، فهو يعلم أن المقصود من الخطاب هو الصحيح، لكنه متردد في أن الصحيح متقوم بالمشكوك أو غير متقوم بالمشكوك، فالشبه عنده في مفهوم الصحيح لا في إرادة الصحيح. المراد معلوم وهو الصحيح، وإنما الكلام في الصحيح ما هو. فإذا معنى المعنى المراد واحد، وإذا كان واحدا فلا بد أن يكون جامعا بين أفراده، مضافا إلى محاذير أخر يأتي الإشارة إليها في طي الكلام إن شاء الله تعالى. قوله قدس سره، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره. هذا من استدلال صاحب الكفاية على وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، فقال أن اشتراك الأفراد الصحيحة في ترتب الأثر عليها يكشف عن اتحادها في الجهة المؤثرة، فقال أن الصلاة باعتبار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فكل أفرادها مشتركة في هذا الأثر، أفرادها الصحيحة، فكل أفرادها الصحيحة تشترك في هذا الأثر الواحد، ووحدة الأثر تقضي بوحدة المؤثر. إذن أفراد الصلاة كلها تشترك في وجود جامع بينها يتصف بالوحدة، وبتلك الوحدة يكون مؤثرا في الأثر الواحد. قال: تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام، فنقول: الجامع إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا، المقصود بالجامع المقولي ما يندرج تحت المقولات المعدودة في الفلسفة، العشرة عند المشائين أو الخمسة عند غيرهم أو الأربعة عند الإشراق. والمقصود بكونه جامعا ذاتيا أنه منتزع من نفس ذات المصداق بحيث يكون متحدا به أو مقوما له، نظير الجنس بالنسبة إلى الحقائق المختلفة أو النوع بالنسبة إلى الأفراد المختلفة، هذا هو المقصود بالجامع الذاتي المقولي. أو جامعا عنوانيا انتزاعيا، المقصود بكونه انتزاعيا أنه ينتزع من الشيء في مرتبة متأخرة عن مرتبة ذاته بخلاف الجامع الذاتي، وكونه عنوانيا باعتبار أنه قد يكون صادقا على الشيء من دون أن يكون في الشيء حيثية زائدة على وجوده، كصدق الزوجية على الأربعة فإنها لا تتوقف على انضمام حيثية إلى الأربعة تزيد عليها، بل الزوجية صادقة على الأربعة بمجرد تحقق الأربعة، ولذلك يقال عن الزوجية أنها من الخارج المحمول في مقابل المحمول بالضميمة الذي يتوقف على انضمام شيء زائد على ذات الموضوع، فالمقصود بالعنواني هو هذا المعنى، أن المقصود تعميم الجامع العرضي لما يكون من قبيل خارج المحمول، والالتزام بهما مشكل. كلا الجامعين يشكل القول بثبوتهما في الصلاة. المقصود بالإشكال ها هنا العسر والصعوبة، لا الاستحالة، وإلا فيأتي إن شاء الله أنه يقترح جامعا خاصا. قال: أما الجامع العنواني كعنوان الناهي عن الفحشاء ونحوه فالوضع بإزائه، وإن كان ممكنا لإمكانه. هذا الجامع ممكن ووضع اللفظ له ممكن ثبوتا، لكنه إثباتا مشكل، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون إلا بعناية. قصده مقصوده من المعنون هنا ذات الموضوع بقطع النظر عن الخصوصية التي ينتزع ببركتها العنوان. مثلا: هل نحمل الزوجية على الأربعة بما هي أربعة في مقام ذاتها؟ خب هذا ليس بصحيح. الأربعة زوج من حيث إنها عدد متقرر تقررا خاصا لا في مقام الماهية، وإلا فالأربعة في مقام ماهيتها ليست إلا أربعة، لا زوجا ولا فردا. وهذا مقصوده من كون العنوان غير المعنون. هنا لا يقصد بهذه العبارة الإشارة إلى أن العنوان موطنه الذهن والمعنون موطنه الخارج، كما ربما تحمل العبارة على هذا المعنى. لا، ليس هذا مقصود المصنف. مقصود المصنف هنا بالمعنون ذات الموضوع، لا بملاحظة تلك الحيثية المصححة للانتزاع. مثلا: هل القائم عين زيد أو عين زيد في حال خاصة؟ من الواضح أننا لا نحمل القائم على زيد إلا بملاحظة قيامه، وكذلك لا نحمل الزوجية على الأربعة إلا بملاحظة زوجيتها. فالعنوان شيء والمعنون شيء آخر. لاحظ أننا نريد من المعنون هنا ذات الموضوع، لا الموضوع بما هو منشأ للانتزاع. وإلا فالحق أن العنوان دائما عين المعنون، لكن المقصود هنا بالمعنون غير المقصود بالمعنون في عبارة المصنف. فمراد المصنف الذات بما هي هي، ومرادنا المعنون من حيث الذات من حيث هي مصداق للعنوان، أي بالحيثية التي انتزع بملاحظتها العنوان الخاص. قال: وليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب. هنا المقصود بالاتحاد الاتحاد بالمراتب من حيث الذات. وإلا لاحظوا أن هذه العبارة نحن نؤولها لئلا يلزم المحذور على المصنف. نحن إذا قلنا بأن عنوان القائم ينتزع من الذات المتصفة بالقيام، فهل من المعقول ألا يتحد العنوان بهذه الذات بملاحظة القيام؟ طيب إذا كانت حيثية الانتزاع متحدة بمراتب مختلفة، مثلا العنوان الفرد من العدد له مراتب مختلفة، فالثلاثة فرد والخمسة فرد والسبعة فرد والتسعة فرد وهكذا، مراتب كثيرة، هل عنوان الفرد متحد مع هذه المراتب أو لا؟ هذا يختلف. إن قلنا بأن المقصود بالاتحاد الاتحاد بالحمل الشائع، فالاتحاد موجود. طيب وإن قلنا بأنه اتحاد بالحمل الأولي، فالاتحاد غير موجود. إذا مقصود المصنف من أن العنوان لا يتحد كالجامع الذاتي مع المراتب، المقصود بالاتحاد هنا الاتحاد بين الطبيعة وفردها، لا بين العنوان ومعنونه، أي الذات مع حيثية الانتزاع. والعبارة فيها إشكال من حيث أنها تخالف ما هو المصطلح بحسب العادة. مقصوده بعدم الاتحاد بجميع المراتب أنها لا تتحد مع الذات بما هي هي في جميع المراتب، ليس كالجامع الذاتي. الجامع الذاتي لا يتوقف في صدقه على مصادقه على أمر غير ذات مصادقه. قال مع أن استعمال، هذه هي القرينة، لاحظوا، مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح، وهذا هو الذي دعانا إلى تأويل عبارته مع وضوح مقصوده، لكن دفعا لإشكال أننا قد حملنا العبارة ما لا تحتمل. أقول لاحظوا عبارته، ماذا يقصد بالمعنون؟ يقصد بالمعنون نفس الهيئة التركيبية، أي لا بملاحظة كونها ناهية. يقول نحن نستعمل الصلاة في نفس الهيئة بدون ملاحظة كونها ناهية، ونرى أن هذا الاستعمال بلا عناية، مع أنه لو كان لفظ الصلاة موضوعا للجامع العنواني لما صح استعمال اللفظ في نفس العمل. إذن مقصوده بالمعنون ذات العمل لا بملاحظة تلك الحيثية المصححة للانتزاع، مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء. هذا محذور ثان في مرحلة الإثبات، أنه يلزم من قولك أن لفظة الصلاة معناها ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا العمل الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، لا نفهم من عنوان الصلاة مثل هذا المعنى. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.